الحلقة اللي فاتت كانت يدوب مقدمة قصيرة لموضوعنا النهاردة، وهو ازاي كحاكم هترقص على الحبل عشان توازن بين رضا المحاسيب وسكوت الشعب. تعالوا نتكلم النهاردة في الموضوع ده بالتفصيل. من وجهة نظر الحكام، اهم وظيفة للشعب هي انه يدفع الضرائب. كل الانظمة عاوزة فلوس، وبالتالي الحاكم لازم قصاد الفلوس دي يخلي عنده شوية بالاحمر ويعمل اي حاجة للشعب، يعني ولو من باب رفع العتب حتى، يعني حتى لو كان الحاكم ده احقر واحد في الدنيا، الا لو كان عنده مصدر دخل تاني، بترول، موارد طبيعية، رز مستورد كده، يعني بحيث ما يبقاش محتاج ياخد شوية الفكة اللي مع الشعب اساسا. طب ايه اللي ممكن الحاكم يعمله للشعب؟ زي ايه مثلا؟ بنية تحتية، تعليم، رعاية صحية، الحاجات اللي لازم تكون موجودة عشان الشعب يقدر يشتغل وينتج ويدفع ضرائب، عشان الحاكم يقدر يدفي جيوبه هو محاسيبه. احسن تكونوا فاكرين ان الدول بتعمل الحاجات دي للشعوب عشان حكامهم طيبين وقلبهم حنين وكده يعني، او عشان الحاجات دي بتتعمل بالفلوس اللي بيدفعها الشعب ضرائب وكده يعني. كل الخدمات دي بتتعمل عشان الناس تقدر تنتج اكتر فتدفع ضرائب اكتر فتدفي جيب الحاكم ومحاسيبه اكتر. وهنا بيحصل التقاطع اللي بين مصلحة الحاكم ومصلحة الشعب. الحاكم بيشتغل لمصلحته بس الشعب بيستفيد في نفس الوقت. التعليم مثلا كوسيلة لان الواحد يحسن مستوى حياته، التعليم هو حاجة مهمة جدا لاي شعب في اي دولة. كتير من المفكرين الليبراليين بيتجاهلوا حقيقة لطيفة جدا، ان في دول ديكتاتورية مستوى التعليم فيها ممتاز زي كوبا ايام فيدل كاسترو وكوريا الشمالية النهاردة. تخيل، يا ترى ليه بيتجاهلوا الحقيقة دي؟ كوبا وكوريا الشمالية فيهم تعليم اساسي ممتاز. سنة 1997 دراسة لليونسكو اكتشفت ان طلبة الصف الثالث والرابع في كوبا هم الاكثر تفوقا في امريكا اللاتينية كلها. اما كوريا الشمالية فكفاية ان اقول لك ان نسبة الامية فيها صفر، بخلاف دولة ديمقراطية زي الهند مثلا اللي نسبة الامية فيها حوالي 20%. ليه يا ترى؟ ايه اللي يخلي انظمة ديكتاتورية تهتم بالتعليم للدرجات دي؟ الاجابة بتفصيلة بسيطة قوي، انهم بيهتموا بس بالتعليم الاساسي، لكن اكتر من كده متلاقيش. لسبب بسيط، لازم الشعب يكون على قدر معين من التعليم اللي يقدر من خلاله يشتغل وينتج بالقدر اللي محتاجه النظام. الشعب بيتعلم عشان مصلحة النظام مش عشان مصلحته هو، عشان كده النظام ما بيهتمش بالتعليم العالي. في الدول دي كل الحكام سواء ديمقراطيين او ديكتاتوريين كلهم بيقفوا قدام السؤال ده، نعلم الناس قد ايه بالظبط، لغايه فين ونشد الفيشه. في الانظمه الديكتاتوريه الاجابه بتكون واضحه ومباشره، يعني التعليم لازم ما يوصلش للمستوى اللي الناس تبدا معاه عقولها تشتغل ويبداوا يفكروا في اسئله وجوديه زي كيف بدا الحكم، ولكن بتعلم الناس للدرجه اللي تخليهم يقدروا يشتغلوا ويخدموا النظام، وبتوفر لهم رعايه صحيه بالدرجه اللي تخليهم يكدوا ويعرقوا في الارض والمصانع لا اكتر ولا اقل. مش عاوزينهم يكونوا اكتر من كده، ايدين بتكد وتعرق وبس، لكن عقول تفكر لا. تفتكر ليه؟ امال الحاكم لازمته ايه؟ هو اللي يفكر لك. عشان كده المقياس لمدى اهتمام النظام بالتعليم مش نسبه الاميه في الدوله، لا، المقياس الحقيقي هو مستوى التعليم العالي. باستثناء الصين وسنغافورة مفيش دولة غير ديمقراطية في العالم فيها ولو جامعة واحدة بس متصنفة ضمن أفضل 200 جامعة في العالم. سنغافورة اتكلمنا عنها كحالة استثنائية وحيدة للدكتاتور الطيب، عشان كده بنستثنيها دلوقتي. والصين على حجمها وتعداد سكانها الضخم أحسن جامعة فيها ترتيبها 47 على مستوى العالم. طب ما كويس يا مهو، موجودة ضمن 200 يا راجل. دولة بالحجم ده وتعداد السكان ده يكون ده ترتيبها برضه؟ انت متخيل مليار وتلت نسمة ممكن يكون فيهم كم عقلية عبقرية تستغل في رفع مستوى التعليم العالي؟ روسيا بتاريخها الطويل من الاستبداد احسن جامعة فيها ترتيبها عالميا 210 برضه بحجمها وتعداد سكانها الضخم. وعلى النقيض هنلاقي دول تعداد سكانها اقل بكتير بس ديمقراطية زي فنلندا، النرويج، هولندا، بلجيكا وكندا، عندها اكتر من جامعة ضمن احسن 200 جامعة في العالم. هل دي صدفة؟ بالعكس، دي نتيجة طبيعية جدا. الافراد اللي متعلمين تعليم عالي كويس بيمثلوا تهديد لسلطة اي ديكتاتور، عشان كده اي ديكتاتور بيحرص على انه يخلي فرص التعليم العالي المتميز محدودة. هو مش محتاج من الشعب اكتر من انه يعرف يقرا ويكتب، لكن التعليم العالي ده لولاد سيادة الرئيس ومحاسيبه بس. سيادة الرئيس ومحاسيبه بيعتوا اولادهم يتعلموا في سويسرا وبريطانيا او امريكا. اللي زي دول لازم يتعلموا في هارفارد او اوكسفورد عشان يقدروا يقودوا الدول لما يورثوها. هم عادة بيفضلوا اوكسفورد، عشان كده درس فيها اولاد روبرت موجابي من زيمبابوي وعيلة بوتو في باكستان والعيلة الحاكمة في الاردن وعيلة بوتان في ماليزيا وغيرها. ديمقراطية بريطانيا وغيرها من الدول فتح ابواب التعليم العالي على البحري، ومستبدين العالم بيستغلوا الابواب دي. ديمقراطية يعني سلطة متوزعة على الشعب كله، يعني الكل من حقه يتعلم. ديكتاتورية يعني السلطة متركزة في ايدين عصابة صغيرة، يعني التعليم من حق ابن البي والباشا بس. اتكلمنا عن التعليم. طب بالنسبة للصحة، نفس الفكرة بالظبط، الحاكم مش محتاج يوفر للشعب رعاية صحية إلا بالقدر الكافي اللي يخليهم يستمروا في تدوير المكن وعجلة الإنتاج، بس كده. أي حاجة وأي حد تاني مش مهم، مش مهم يكون في رعاية صحية لأي حد ما بيشتغلش أو أي حد لسه قدامه سنين على ما يقدر يشتغل زي الأطفال. من الحقائق الكئيبة في حياتنا هو النسبة بين جودة الرعاية الصحية للأطفال في الدولة وعدد الناس اللي متوزع عليهم السلطة في الدولة. كل ما تركزت السلطة في إيدين عدد قليل، كل ما تدهورت الرعاية الصحية للأطفال. عشان كده المستبدين عموما ما بيحبوش الشعب يخلف عموما، من أول صدام حسين لغاية فيدل كاسترو. صدام حسين بنى قصور فاخرة لنفسه في نفس الوقت اللي كان الشعب العراقي بيعاني فيه من الحصار الاقتصادي اللي استمر من سنة 90 ل 2003.
بين عام 91 و 98 بلغت وفيات أطفال العراق بسبب سوء التغذية ونقص الدواء أكثر من 1,000,000 طفل حسب إحصائيات اليونيسيف. عام نفسه تم جلب أرقى أنواع المرمر من إيطاليا وإسبانيا وتركيا، بالإضافة إلى أصناف فاخرة من الأثاث والإكسسوارات والمزهريات النفيسة إرضاء لرغبات الحالم المريض.
طب معادي الرئيس يكون عنده قصور رئاسية، ايه المشكلة يعني؟ جايز. المشكلة بس ان صدام كان عنده 1,000 قصر في العراق بس، منهم 200 في بغداد لوحدها. مش بس كده، الامم المتحدة كانت بتبعت البان اطفال مساعدة للعراق ايام الحصار الاقتصادي عشان الاطفال ملهمش ذنب في العقوبات الاقتصادية. المعونات دي بدل ما توصل لاطفال العراق كانت بتتهرب وتتباع بره العراق، وفلوسها بتروح لجيوب صدام وولاده. صدام ما فرقش معاه ان وفيات الاطفال في العراق اتضاعفت بسبب العقوبات الاقتصادية، ودي ظاهرة عامة هنلاقيها في كل الانظمة الديكتاتورية، ارتفاع وفيات الاطفال لان الاطفال ما بيشتغلوش ولا بيدفعوا ضرائب، عشان كده ما هماش مهمين قوي للدوله، هم عبء عليها. بالمناسبه هقول لكم معلومه غريبه قوي، الدول الديمقراطيه عدد وفيات الاطفال في كل 1,000 طفل فيها اقل ب 36 حاله من الدول غير الديمقراطيه، والدول الفقيره عدد وفيات الاطفال في كل 1,000 ولاده اكبر ب 15 حاله بس من الدول الغنيه. الفلوس اكيد بتفرق في حياتنا وحياه ولادنا، بس تخيل ان الديمقراطيه تاثيرها اكبر على خفض معدل وفيات الأطفال من الغنى والثروة. يبقى بالنسبة للحكام المستبدين، أي فلوس بتتصرف على ناس زي الأطفال والرضع اللي لسه قدامهم سنين طويلة على ما يقدروا يشتغلوا ويدفعوا ضرائب، أي فلوس بتتصرف عليهم تعتبر فلوس ضايعة في الهواء. موارد الدولة تتصرف بس على الناس اللي الحاكم محتاجهم عشان يفضل في السلطة دلوقتي، مش اللي جاي يجي كلهم فايدة في المستقبل. عشان كده لما تشوف الصور والأخبار عن الشعوب اللي عندها أزمات وكوارث صحية مثلا، هتلاقيها دايماً من دول الحكم فيها استبدادي، وعمر المشكلة أبدا ما بتكون إن الكوارث والأزمات دي ملهاش علاج عند الدولة. المشكلة إن الحاكم عنده أولويات تانية يصرف فيها فلوسه، أو ما يصرفهاش ويسيبها تدفي جيوبه هو ومحاسيبه بدل ما يضيعها على الشعب. تعال نشوف مثلا قضية توفير حاجة أساسية جدا للشعب، وهي المياه الصالحة للشرب. في عالم فيه أمراض بسيطة بقى سهل جدا منعها بتتنقل عن طريق المية، زي الكوليرا والديزنتاريا والإسهال، واللي بيموت بسببها ملايين من الأطفال والشيوخ. أمراض زي دي ممكن تتمنع حاجة بسيطة جدا، توفير مية شرب نظيفة. ولكن المشكلة ان حياة الاطفال والشيوخ كبار السن مش مهمة للحكام المستبدين، لانهم ما بيشتغلوش ولا بيدفعوا ضرائب. عشان كده هنلاقي ان مية الشرب النظيفة متوفرة دايما في الدول الديمقراطية اكتر من الدول الاستبدادية، بغض النظر عن تكلفتها وعن مستوى دخل الفرد في البلد. دولة زي هندوراس مثلا، دولة فقيرة جدا، دخل الفرد السنوي فيها يدوب 4,100 دولار، وبالرغم من كده مية الشرب النظيفة متاحة ل 90% من الشعب، على عكس غينيا الاستوائية اللي دخل الفرد السنوي فيها اكتر من 37,000 دولار، 9 أضعاف دخل الفرد في هندوراس، وبالرغم من كده 44% بس من الشعب متاح لهم مية شرب نظيفة. الدولتين عندهم نفس الظروف الطبيعية والجو الاستوائي ونفس التاريخ، الفرق الوحيد اللي بينهم هو ان هندوراس الحكم فيها ديمقراطي على عكس غينيا. الموضوع ملوش علاقة بكون الدولة غنية أو فقيرة. صحيح الدول الغنية عموما بتوفر مية شرب نقية لشعبها، بس هتلاقي دايما إننا لما بنقارن دولتين عندهم نفس مستوى الدخل بس واحدة فيهم ديمقراطية والتانية لا، هتلاقي إن الدولة الديمقراطية دايما نسبة الشعب اللي متاح ليه مية شرب نقية أعلى من الدولة غير الديمقراطية، بالرغم من إن عندهم نفس مستوى الدخل ونفس الظروف. يبقى زي ما شفنا أي حاكم مهما كان ابن 60 في 70 لازم يوفر أساسيات معينة لشعبه، لكن السؤال دايما يوفر لهم قد إيه؟ يوفر لهم تعليم أساسي بحيث يدوب يعرفوا يفكوا الخط، يوفر لهم رعاية صحية تخليهم يدوب يمشوا عجلة الإنتاج، بس بعد ما يمشوا عجلة الإنتاج، عجلة الإنتاج دي محتاجة طرق تمشي عليها عشان الإنتاج يتحول لفلوس تدفي جيب الحاكم. عشان كده لازم الحاكم يبني بنية تحتية، لازم يبني طرق توصل بين المصانع والأسواق عشان الإنتاج يتباع ويتحول لفلوس مثلا. بس نرجع لنفس السؤال اللي سألناه قبل كده، يبني بنية تحتية قد إيه؟ يعمل طرق قد إيه مثلا؟ موضوع الطرق ده خطير جدا، سلاح ذو حدين، لأن الحاكم لو بنى طرق كتير ووصل البلد كلها ببعضها ممكن ده يسهل تواصل الشعب مع بعضه وتنظيمه للمظاهرات مثلا. الطرق عموما مكلفة جدا ومن أسهل الحاجات اللي ممكن تبلع فلوس ويحصل فيها نهب كتير، عشان كده بنى الطرق من أسهل وأعظم المشاريع بتاعت الكسب غير المشروع، وعشان كده في ناس بيحبوا يبنوا طرق قوي.
أنا بقول لك هعمل لك شبكة طرق في خلال سنة تمسك مصر كده، أنا بقول إن شاء الله سنة
شبكة طرق.
أمال إيه أنا عارف أنا بقول إيه،
إزاي ومنين،
إزاي ده ممكن ومنين ده ممكن.
بس زي ما قلنا بنا طرق كتير ووصل البلد كلها ببعضها ممكن يؤدي لظهور مراكز قوة جديدة في البلد، مراكز قوة سياسية أو اقتصادية أو غيره ممكن تهدد الحاكم. ولو حصل والدنيا سخنت فجأة لسبب ما، الطرق اللي بناها الحاكم دي ممكن توصل الناس ليه من خلالها بسهولة وتجيب رقبته. عشان كده البنية التحتية المخستكة في أوقات كتيرة بتكون مقصودة، مش مجرد سوء حظ وصدفة وتصادف يعني. موبوتو سيسيكو رئيس زائير أو الكونغو حاليا قال مرة لرئيس رواندا جوفينال هابياريمانا إنه فضل يحكم زائير 30 سنة من غير ما يبني فيها طريق واحد حتى. قال له ليه؟ قال له ما الطرق اللي انت بنيتها هيسوق عليها عربياتهم ويجيبوك من قصرك يا حلو. فعلا موبوتو لما وصل للسلطة سنة 1965 زائير كان فيها حوالي 150 ألف كيلومتر طرق، بعدها ب 32 سنة لما تبعلش من الحكم ما كانش فاضل منهم غير حوالي 9600 كيلومتر بس، اللي هو يدوب بس كفاية عشان الناس تقدر توصل للسوق وتبيع بضاعتها، يوصلوا للسوق بس لكن ما يوصلوش لقصر موبوتو. يبقى احفظ القاعدة دي كويس، تبني طرق للأسواق تبني طرق من قصرك للمطار عشان تعرف تكت وقت اللزوم اكتر من كده لا. طب هي البنية التحتية طرق وبس؟ لا، ازاي، في حاجات تانية كتير، عندك الكهرباء مثلا. بس ايه اللي بيفرق الدول الديمقراطية عن غيرها في الكهرباء بقى؟ هتلاقي ان الانظمة الديمقراطية بتحط اسعار وسياسات لمحطات الكهرباء في صالح المواطن العادي مش في صالح المصانع والمؤسسات التجارية اللي هم رجال الاعمال التقال اللي في الدولة الاغنية. طب والانظمة المستبدة الموبوتو ساكاسيكو بتوع العالم المستبد بيعملوا ايه؟ بيستخدموا الكهرباء بالشكل اللي يخدم بقائهم في السلطة بس كالعادة. في زائير كان في محطة توليد كهرباء جنب مناجم النحاس اللي في البلد، موبوتو سيسيكو شالها ونقلها بعيد عن المناجم ب 1600 كيلو بحيث يقدر يقطع الكهرباء عن مناجم النحاس بضغطة زر، بحيث يكون هو المتحكم الوحيد في تدفق انتاج النحاس في البلد. وطبعا مش محتاج اقول ان مفيش اي حد من الشعب استفاد من محطة الكهرباء دي، بالرغم من ان خطوط الكهرباء بين المحطة والمناجم كانت بتعدي عليهم، المناجم اهم من الشعب. مشاريع ضخمة زي السد العالي في اسوان وسد الممرات الثلاثة في الصين كانوا زي محطة الكهرباء بتاعت موبوتو بالظبط، المشاريع المثالية لأي ديكتاتور. صحيح ناس كتير اتهجرت من بيوتها بسببهم، بس كل ده يهون وسط فرص الفساد اللي اتاحتها المشاريع دي وكم النهب اللي حصل من وراهم. مشاريع انضرب بها عصفورين بحجر، المحاسيب اتظبطوا من النهب باسم المشروع الضخم، واشتغلنا الناس باننا قلنا لهم اننا عملنا مشروع وطني ضخم، خصوصا لما تبص لتكلفة بناهم واللي كانت اكبر بكتير من سدود في نفس المستوى اتبنت في امريكا او دول ديمقراطية تانية، لان هناك النهب مش سهل، المشروع بيتعمل عشان يخدم الشعب مش عشان يظبط المحاسيب. ده في الدول الديكتاتورية. الدول الديمقراطية بقى اخبارها ايه؟ الوضع مختلف تماما، الخدمات والبنية التحتية في الدول الديمقراطية بتتعمل عشان ترضي الشعب، عشان الحاكم يفضل في منصبه وينتخبه تاني. عشان كده بيوفر تعليم اساسي وتعليم عالي لكل الشعب، بيوفر رعاية صحية عالية المستوى لكل الشعب، والاهم من كده بيوفر قنوات لكل الشعب تخليه يقدر يتواصل مع الحكومة ويعرفها بكل احتياجاته ورغباته. عشان كده ما هيش صدفة ابدا ان اغلب الدول اللي دخل الفرد فيها مرتفع هي دول ديمقراطية، دول بتتمتع بحكم القانون اللي بيخدم مصلحة المواطن وبحكومات شفافة قابلة للمساءلة وبصحافة حرة وحرية تجمع، دول بتدعم وبتشجع المنافسة السياسية، دول بتوفر خدمة تكلفتها بسيطة جدا وأي حد يقدر يوفرها، اسمها الحرية. بالرغم من إن حريات مهمة جدا زي حرية الرأي وحرية التجمع وحرية الصحافة ما بيكلفوش الدولة حاجة، إلا إن سيرتها بتعصب الأنظمة الاستبدادية جدا، ما تعرفش ليه. دي ببلاش يا أخي. عشان كده الدول الديمقراطية بتهرب من حالة دولة الغابة اللي سماها هوبز الحالة الطبيعية، لكن الدول الديكتاتورية بتغرق فيها. وعشان نشوف الفرق أكتر بين الدول اللي عايشة الحالة الطبيعية دولة الغابة والدول اللي مش عايشة الحالة دي، تعالوا نشوف أثر الكوارث الطبيعية ذاتها بتعمل إيه في الدول الديمقراطية والدول الديكتاتورية. الزلازل والأعاصير والتسونامي ما هيش أحداث سياسية، بس أثرها على الدولة بيكون سببه نظام الحكم أكتر من كوارث ذاتها. إزاي الكلام ده؟ هل تعلم إن زلزال بقوة 7 ريختر بيكون أقوى 10 مرات من زلزال قوته 6 ريختر، والزلزال لقوته 8 ريختر بيكون أقوى 10 مرات من الزلزال بقوة 7 ريختر وأقوى 100 مرة من الزلزال لقوته 6 ريختر؟ يعني كل درجة زيادة معناها إن قوة الزلزال بتضاعف 10 أضعاف. في مدينة بام في إيران حصل زلزال مهول في ديسمبر 2003 كانت قوته 6.6 ريختر تقريبا. عدد سكان المدينة 97,000 نسمة، مات منهم بسبب الزلزال 26,271 نسمة. تشيلي اللي متوسط دخل الفرد فيها زي متوسط دخل الفرد في إيران تقريبا، حصل فيها زلزال في يونيو 2005 شدته تقريبا 8 ريختر، يعني تقريبا 25 ضعف شدة الزلزال اللي حصل في إيران. ضرب مدينة إيكيكي اللي كثافة السكان فيها أعلى من مدينة بام في إيران، عدد سكانها حوالي 238,000 نسمة. حذروا فذروا، مات كم واحد بسبب الزلزال في تشيلي؟ 11. زلزال بقوة 6.6 ريختر يموت أكتر من 26,000 في إيران، وزلزال أشد منه ب 25 ضعف يموت 11 بس في تشيلي. ليه يا ترى؟ ربنا راضي عنهم مثلا؟ أمهم ده عيالهم؟ جايز، بس مش ده السبب. تشيلي وإيران الاتنين في مناطق معرضة للنشاط الزلزالي أصلا، فالمفروض يعني تتوقع إن الاتنين يكونوا فاهمين يعني إيه زلازل وقد إيه ممكن تدمر البلد وتقتل الناس، ويكونوا عاملين حسابهم على كده، مش كده؟ أبدا. فين مصلحة الحاكم؟ دايما دور على مصلحة الحاكم. وتعالوا نرجع بالتاريخ نشوف تاريخ البلدين. لو رجعنا 50 سنة لورا هنلاقي إن إيران كانت طول الفترة دي دولة ديكتاتورية وما زالت، عشان كده مش مهم قوي عندهم مصلحة الشعب واحتياجاته مادام مش هتفيد الحاكم في حاجة. أما تشيلي فخلال النص قرن اللي فاتوا فوضعها كان معقد حبتين. الدولة كانت ديمقراطية من 1960 لغاية 1973، وبعدها اتلطت في نظام ديكتاتوري استمر لسنة 1980، وبحلول 1986 بدأت البلد ترجع تاني للمسار الديمقراطي. يعني عندنا فترتين ديمقراطية اهو ممكن تتوقع فيهم ان الحكومة كانت فعلا بتدور على مصالح واحتياجات الشعب. تشيلي حصل فيها زلزال مدمر سنة 1960 كانت قوته 9.5 ريختر، مات فيه 1655 مواطن، وتشرد حوالي 2 مليون مواطن بيوتهم اتهدد. الحكومة الديمقراطية وقتها فورا حطت قوانين جديدة للحماية ضد الزلازل ومواصفات خاصة لأي مبنى بيتبنى عشان ياخد تصريح عشان يحموا الناس من الزلازل في المستقبل. وفضلت القوانين دي ما تغيرتش حتى لما وقعت تشيلي في دحضرة الديكتاتورية والحكم العسكري، والنتيجة ان لما حصل زلزال تاني كانت الخسائر في الأرواح 11 بس، على عكس إيران اللي ما شمتش ريحة الديمقراطية خلال نص قرن اللي فاتوا، والحكومة ما كانش عندها أي دافع إنها تعمل قوانين تحمي المواطنين من الزلازل والكوارث الطبيعية. بعد زلزال بام اتعمل برنامج مقترح للوقاية ضد مخاطر الزلازل، بس للأسف ما اتطبقش لأن بند الميزانية لم يسمح، لأن الفلوس في أي نظام ديكتاتوري ملهاش غير استخدام واحد، تظبيط الحاكم ومحاسيبه، ما ينفعش نصرفها على برامج ملهاش لازمة زي دي. عندنا أمثلة كتير لدول ديكتاتورية خسائر الكوارث الطبيعية فيها كانت مهولة بس لمجرد انها ديكتاتورية. الصين ضربها زلزال سنة 2008 بقوة 7.9 ريختر مات فيه 70,000 نسمة، دي قاعدة عامة يعني احنا ما بنتكلمش على حالات خاصة او استثنائية. هندوراس الدولة الديمقراطية ضربها زلزال بقوة 7 ريختر في 2009 حذر فذر مات فيه كام؟ 6. ايطاليا زلزال 6.3 ريختر في 2009 والخسائر 207 بس. حتى اليابان الزلزال المدمر 8.9 ريختر والتسونامي اللي حصلوا في 2011 كانت الخسائر حوالي 16,000 نسمة، الرقم اللي كان هيكون أضعاف مضاعفة مع زلزال وتسونامي بالقوة التدميرية دي. اليابان صرفت مبالغ مهولة على البنية التحتية وجودة المباني عشان تتحمل الزلازل، لكن مفيش حد يقدر يعمل أكتر من كده قصاد زلزال مدمر زي ده. الديمقراطية بتنقذ حياة. الكوارث الطبيعية صعب التنبؤ بيها، بس نتائجها سهل جدا التنبؤ بيها لو عرفنا طبيعة النظام الحاكم في الدول اللي أصيبت بالكارثة الطبيعية دي. لو نظام ديمقراطي بتكون الخسائر أقل لأن الدولة كانت مستعدة، وكمان بيكون الإنقاذ وإصلاح خسائر الكارثة أسرع، وإلا مسؤولين كتير بيطيروا في حاجة زي دي لأن الشعب اللي بيحكم. ده اللي حصل مثلا بعد إعصار كاترينا في أمريكا، على عكس الدول الدكتاتورية اللي فيها أجهزة الدولة ما بتهتمش كتير إنها تتحرك عشان تنقذ الناس وتساعدهم بسرعة. بالعكس المستبدين بيحبوا يسيبوا الكارثة والناس والإعلام يصوروهم ويبلغوا في تصوير حجم الخسائر عشان ياخدوا معونات دورية على حس الكارثة، ولما المعونة توصل بتروح لجيب الحاكم ومحاسيبه طبعا، لأن دي معونة مش قرض، فلوس من غير حساب، زي ما حصل لمعونات بتاعة تسونامي سريلانكا 2004. وبالمناسبة زلزال 92 بتاع القاهرة لو تفتكروا، مبارك أخذ على حسه أكتر من 190 مليون دولار معونات حسب تقرير الأمم المتحدة. الفلوس دي راحت فين؟ كل مثال من الأمثلة اللي حكيناها دي بيحكي تنويع على نفس الحدوتة. كل ما زاد تمثيل الشعب في السلطة وما بقتش السلطة متركزة في إيدين عدد محدود من الأفراد اللي هم الحاكم ومحاسيبه، كل ما الحاكم والمسؤولين بقى من مصلحتهم إن هم يوفروا الخدمات العامة الضرورية للشعب، تعليم وصحة وبنية تحتية وسياسات للحماية ضد الكوارث الطبيعية. وعشان الحكومة تعرف إيه هي احتياجات الناس الأساسية لازم توفر وسيلة تواصل للشعب يقدر من خلالها يعرف الحكومة باحتياجاته. وأرخص وسيلة تواصل تقدر الحكومة توفرها للشعب هي الحرية. ادي الناس حرية رأي وحرية تعبير وحرية صحافة وحرية تجمع وتواصل، هيعرفوك بالظبط ايه احتياجاتهم، وساعتها يتوفر الاحتياجات دي يا هيمشوك من منصبك ويجيبوا غيرك. عشان كده انت اللي محتاج توفر الاحتياجات دي عشان مصلحتك قبل كل شيء. الناس في الدول الديمقراطية مش عايشين احسن من الناس في الدول الدكتاتورية عشان حظهم حلو او عشان بيحكمهم ملايكة، لا، عشان النظام الديمقراطي بيوسع الدائرة المشتركة اللي بين مصلحة الحاكم ومصلحة الشعب، والحاكم بيدور على مصلحته زي ما الشعب بيدور على مصلحته. مفيش ملايكة بيحكموا شعوب. الحاكم بيبقى عارف ان مصلحته في الحفاظ على وظيفته واكل عيشه وانه يوفر للشعب احتياجاته، والا هيترفض واحتمال كمان يتحاكم ويتحبس او يتعدم. اما في الدول الدكتاتورية لان مفيش تمثيل للشعب في السلطة ولان السلطة متركزة في ايدين عدد محدود الحاكم ومحاسيبه، فما فيش اي مصلحة مشتركة بين الحاكم والشعب. عشان كده الحاكم مش محتاج يعمل اي حاجة للشعب، هو محتاج يرضي محاسيبه وبس. عشان كده في الدول الدكتاتورية عادة الخدمات العامة بتقل وتقل لغاية ما تنعدم احيانا وتبقى الدولة غابة بيحكمها رئيس. وعشان كده في الدول الديمقراطية الخدمات العامة بتزيد وتزيد لغاية ما توصل لدرجة تخليك تحس ان الشعوب دي عايشة في جنة، حتى المساجين عندهم مبسوطين في سجونهم.
Like with the fridge and everything.
Komal has been living here for nearly 4 years, getting an education, working as a car mechanic, and serving his 15 and a half year long sentence in jail.
Wake up in the morning, take shower, take your breakfast, go to job, out to school, finish the school, come back, you have dinner, relax a little bit, you know, like normal life. Mm-hmm. Just we are back wall.
This is Holden, one of the most humane prisons in the world.
عشان كده هتلاقي في الدول الديمقراطية مش تعليم أساسي بس بحيث يدوب الناس تعرف تفك الخط، لا، هتلاقي تعليم عالي على مستوى، ومش رعاية صحية للي بيشتغلوا بس، ومش مهم الأطفال وكبار السن، لا، رعاية صحية شاملة لكل أفراد الشعب صغار وكبار، ومية شرب نظيفة لكل الناس، وقوانين وإجراءات تحمي الناس من أثار الكوارث الطبيعية. وقبل كل ده الحرية اللي تخلي الشعب يعرف النظام باحتياجاته ومطالبه. أرجو إنك تكون اتعلمت كويس إزاي هترقص على الحبل عشان توازن بين رضا الشعب ورضا المحاسيب. رستقت أمورك وبقيت أجدع رقص على الحبل. تعال بقى نتكلم عن حاجة جديدة هتحبها قوي قوي قوي، اختراع اسمه الفساد. ولكن هذا حديث يطول وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله في الحلقة الجاية.